بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الأرش، ذكرنا يوم أمس أن معنى الأرش هو الدية، إذا حصل تلف أو نقصان فيعوض هذا التلف والنقصان، وذاك التعويض يسمى أرشاً. الفقهاء لهم تعريف آخر، وهو العين المعيبة بالنسبة للعين السليمة، هناك تفاوت قيمة، فتفاوت القيمة بين العين المعيبة والسليمة يسمى أرشاً. هذا ما ذكرناه يوم أمس. جناب المصنف يقول، ذكر بعض الأصحاب أن الأرش له معاني عديدة، فهو من المشترك اللفظي، لفظ له عدة معاني، فذكر بعض الأصحاب أربعة معاني للأرش. قال الأرش معناه هذا الذي ذكره الفقهاء، هي النسبة ما بين قيمة العين السليمة والعين المعيبة، هذا معنى. والمعنى الآخر هو النقصان، النقصان في الجنايات التي تحصل على الإنسان، ولكن الجنايات التي تحصل على قسمين، الجنايات التي تحصل على قسمين، بعضها ديتها مقدرة، ديتها مقدرة، مثلا من قطع يد أحد فديته نصف دية الحر، من فقع عين أحد فدية ذلك نصف دية الحر، أو مثلا من قطع إصبع أحدين فديته كذا محددة. فالجنايات دياتها بعضها محدد وبعضها غير محدد، فكل دية غير محددة عند الشارع تسمى أرشا. فكل دية لجناية، دية جناية غير مقدرة عند الشارع تسمى أرشا. شلون احنا في باب الحدود نقول كل عقوبة محددة عند الشارع تسمى حدا؟ الزنا عقوبته محددة بمئة جلدة، القذف عقوبته محددة 80 جلدة، زنا المحصن عقوبته محددة، الرجم أو ما إلى ذلك. ولكن هناك أمور يقع فيها المكلف عقوبتها غير محددة، في الشرع تلك العقوبات غير المحددة تسمى تعزيرا. ماذا تسمى؟ تعزيرا. والتعزير كل عقوبة غير مقدرة عند الشارع، وإنما يرجع في تحديدها إلى من؟ للحاكم، للقاضي. أنا هذا ما كان مفروض أذكره، بس من باب التنظير، من باب الإخوان حتى يكون عندهم هذا نظير هذا. فالأرش دية، ولكن دية للجنايات الغير مقدرة شرعا. واضح المطلب؟ هذا المعنى الثاني. معنى ثالث أيضا للأرش هو ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية، مقدر مو غير المقدر، ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية. هذا يعني أننا نأتي ونرى مثلا دية الحر كم؟ دية الحر نقول 15 مليون. بعد ذلك نقدر قيمة العبد، العبد المشترى قيمة مثلا 5 مليون، فتصير قيمة العبد بالنسبة إلى دية الحر ثلث. كم؟ ثلث. 5 إلى 15 إيش قيل؟ جيد، ثلث. ثم مو عن على مثالي جاي أمشي مثالي هذا. ثم قيمته لا دية العبد، دية العبد غير، جاء أتكلم قيمة العبد. لذلك أقول التفتوا ماذا أقول. فدية الحر 15 مليون، قيمة العبد 5 ملايين. فنأتي ونقول نصف قيمة ماذا؟ نصف قيمة العبد التي هي ماذا؟ في إزاء دية الحر نصف بالنسبة، كما أن دية الحر 10 أو 15 مليون، فقيمة العبد بما هي قيمة العبد نصفها، نصفها هي نصف دية من؟ ديته، نصف ديته، نصف ديته، باعتبار أنه من قتل عبدا فديته ماذا؟ نصفه دية الحر، ولكن بإزاء قيمته، بإزاء قيمته، مو أنه بإزاء كونه ماذا؟ حرا، لا، بإزاء كونه عبدا، والعبد له قيمة. فتنقص إذا مثلا قطعوا يد العبد، قطع يد العبد أو قطع رجل العبد، فتنقص من دية العضو قيمة العضو. دية العضو كم بالنسبة للرجل الحر؟ نصف الدية. كم؟ 7 ملايين ونص. 7 ملايين. فما دام أن دية الحر في قطع يد، تدرون قاعدة هذه، كل شيء زوجان في بدن الحر فديته نصف الدية. الأنف دية كاملة، ها، دية كاملة على أي حال، هذا بحث فيه. فنصف دية الحر فإذا وجدنا أن الجناية التي وقعت على العبد هي قطع يده، قطع اليد بالنسبة للحر نصف ديته، نصف ديته، فتكون أرش الدية، الأرش عندي، فدية قطع يد العبد كم تكون؟ نصف قيمته، نصف قيمته هو، يعني كم يصير؟ 2.5. واضح المطلب؟
هذه مقدرة، مقدرة بهذا الشكل. هذا المعنى الثالث، عبارته: ومنها ثمن التالف. شوفوا ليش قال ثمن، لأن العبد له قيمة، العبد له قيمة. ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية كقطع يد العبد، اللي مثال اللي أنا ذكرته، كقطع يد العبد. المعنى طبعا لسه واحد يسألني سيدنا شنو الفرق ما بين المعنى الثاني والمعنى الثالث؟ المعنى الثاني شنو كان؟ نعم، الجناية غير المقدرة، وهنا شنو مولانا؟ مقدرة. فيصير المعنى الثاني والثالث في الواقع قسيمان لبعضهما البعض. ما شنو هو؟ يعني ما كان دية العضو نصف قيمة ماذا؟ قيمة العبد. زين. ومنها أكثر الأمرين، هذا المعنى الرابع، أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والأرش. هذا المعنى الرابع شو يريد يقول؟ يقول لا، الأرش، الأرش هو النسبة الأكبر ما بين ماذا؟ قيمة الجناية المقدرة والأرش. الآن المثال اللي أنا ذكرت لكم الآن، ما أريد أطول، كم كانت، كم كان أرش قطع يد العبد؟ مليونين ونص، مليونين ونص، هذا خليوا ببالكم. والعبد في السوق، العبد السليم قيمته 10، قيمته 10، 10 ملايين العبد، والعبد المقطوع اليد قيمته 8، 8. فنسبة 8 للـ10 خمس، خمس يعني كم؟ مليونين. واضح؟ ولكن قيمة ماذا؟ قيمة الذي ذكرناه فيما يرتبط بقطع يد العبد بالنسبة لنصف دية الحر، قلنا 1.5 مليون، أيهما أكثر، 1.5 مليون لو 2؟ نعم، فنأخذ بالأكثر. ما صار واضح هذا، ما صار واضح، بعض الأخوة مبين مو واضح. بابا اللي ذكرناه الآن في المعنى الثالث شنو كان في المعنى الثالث؟ أنه دية العبد، دية الحر كم هي؟ نقدر، بعدين نعتبر قيمة العبد، وقيمة العبد بالنسبة إلى، بالنسبة إلى دية الحر كم؟ نأخذ النسبة، قلنا ثلث، على 15 و5 شنو؟ ثلث. بعدين نقول إذا وقعت الجناية على العبد وكانت الجناية على العبد، ما هو مقدارها بالنسبة للحر؟ يعني لو كان الحر يقطعون إيده، إيش قد ديته؟ نصف. فنصف الـ15 كم؟ فنصف قيمة العبد اللي 5 ملايين كم؟ فذاك تلك النسبة نأخذها، تلك النسبة نأخذها ونضعها على جنب. بعدين نجي نقول خب، بعيد عن هذه الحسابات، العبد السليم في السوق كم؟ العبد المقطوع اليد في السوق كم؟ فالنسبة بين 8 والـ10 كم؟ 2، 2 و2.5 عندنا، فأيهما أشد؟ أكثر من هذا بعد ما أقدر أفهم. ومنها أكثر الأمرين، أي أمران؟ أي الأمران؟ الحساب الذي حسبناه في المعنى الثالث، وشنو مولانا؟ فيما يرتبط بالمعنى الأول. معنى الأول شنو كان؟ المعنى الأول نسبة ما بين العين السليمة والعين ما أحسنتم. أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والأرش، بأي معنى الأرش؟ معنى الاصطلاح الأول اللي ذكرناه. الأول شنو قال؟ ما نحن فيه اللي هو نسبة ما بين العين السليمة والعين المعيبة، وهو ما تلف بجناية الغصب أو بجناية الغاصب. فيقول هذا المعنى الرابع لا يحسب الأرش في كل حال، وإنما يحسب في من؟ فيما إذا أردنا أن نأخذ بأشد الأحوال، وأشد الأحوال على من يؤخذ؟ الغاصب، لأن الغاصب يؤخذ به أشق وأشدها. زين، هو يتعب نفسه، هو يتعب نفسه. منو تعب نفسه؟ الشهيد، حواش الشهيد. عن حواش الشهيد أنه يطلق الأرش بالاشتراك اللفظي على معان أربعة. الشيخ يقول عبارة الحواش الشهيد فيه ملاحظات ومناقشات ثلاثة. المناقشة الأولى أن مراد الشهيد بالإطلاق لما قال يطلق الأرش على هذه المعاني، وأنه الأرش هو مشترك لفظي مطلقا، مشترك لفظي مطلقا، هذا يعني أنه المشترك اللفظي عند أهل اللغة لو عند الفقهاء. يا إخوان، لما الآن نقعد بسم الله الرحمن الرحيم، الأسد من المشترك اللفظي، أو مثلا مولانا من المشترك، من الفاضل، ماذا غير المشترك؟ ماذا تقول؟ الأسد لا، غير مشترك. العين أحسن، لأنه عدة معاني. من الذي وضع العين المشترك لفظي والأسد ماذا لفظ خاص؟ اللغويون. فسؤالنا من الشيخ الشهيد قدس سره أن الأرشاء، أن تقول أنه مشترك لفظي، هذا المشترك اللفظي عند أهل اللغة لو عند الفقهاء، فلا بد أن يكون إطلاقك لأن يكون الأرش مشترك لفظي لا بد أن يكون عند الفقهاء لا عند اللغة، فهو عند الفقهاء فقط. فإذا الملاحظة الأولى أن هذا التعبير الذي ذكره الشهيد تعبير مختص عند أهل الفقهاء لا عند أهل اللغة، هذه المناقشة الأولى، أو الشيخ نقول أنه هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة الثانية، المشترك اللفظي على قسمين. تارة الواضع يجلس يقول وضعت العين للنابعة وللباصرة وللمالي، فالمال يسمى عينا، والعين النابعة تسمى عينا، وللعين الناظرة تسمى، من جاء قاعد الواضع. تار أخرى المشترك اللفظي لا يأتي من الوضع التعييني، وإنما يأتي من الوضع التعييني، وهذا الذي يذكره الشهيد في حواشيه ليس من المشترك اللفظي التعييني، وإنما من التعييني، جاء بكثرة هذه الملاحظة الثانية. ملاحظة الثالثة، أن هذه المعاني التي ذكرها الشهيد في حواشيه هي في الواقع في عرض بعضها البعض وليس في طول بعضها البعض. يعني المعنى الأول معنى في عرضه معنى آخر، وفي عرضه معنى ثالث، وفي عرضه معنى رابع، لا أن هذه المعاني أولا هذا المعنى ينقدح، وإذا ما صار ينقدح المعنى الثاني، وإذا ما صار، يعني ليس بينها طولية وإنما عرضية. يقول وفي جعل ذلك الشهيد، وفي جعل ذلك، من ذلك لفظ الأرش، وفي جعل ذلك من الاشتراك اللفظي إشارة إن أن هذا اللفظ قد اصطلح. هذا مو عند اللغويين، عند من؟ عند الفقهاء. قد اصطلح في خصوص كل من هذه المعاني عند الفقهاء بملاحظة مناسباتها للمعنى اللغوي، مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بين كل منها وبين الآخر. فهذا يعني شنو؟ فلا يكون مشتركا معنويا بينهما ولا حقيقة ولا مجازا. إذن بلحاظ الوضع هذه لا تكون شنو مولانا؟ مشترك ماذا؟ لفظي. وليست ماذا؟ وليست استعمالاتها في غير هذه المعاني لا تعد ماذا؟ استعمالا لا حقيقيا ولا مجازيا. ليش؟ لأن ماكو علاقة، مع قطع النظر أو قطع الكذا العلاقة بين هذه المعاني، فتكون ماذا؟ لو يكون استعمال غلط أو استعمال في غير ما وضع له، باعتباره ماذا؟ ما وضع له عند من؟ عند الفقهاء، يعني غير ما استعملت عند الفقهاء، مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بين كل منها ممن؟ من المعاني الأربعة وبين الآخر، فلا يكون مشتركا معنويا بينهما، يعني ما كفد معنى مشترك بين هذه المعاني ولا حقيقة ومجازة، فهي كلها منقولات عن المعنى اللغوي بعلاقة الإطلاق والتقييد. يقول يظهر أنه هذه المعاني هي معاني في الواقع شنو مولانا؟ بلحاظ الموارد، بلحاظ المورد، مورد استعمالنا عبرنا بالأرش هذا التعبير، مورد استعمالنا هنا عبرنا عن الأرش بهذا التعبير، واضح؟ كأنما لفظ عام يخصص أو لفظ مطلق يقيد، فهذا من باب الإطلاق والتقييد أو من باب العام والخاص، فإنه في الواقع بحسب ماذا؟ ما دل عليه الدليل. وما ذكرناه وإن ذكرناه من المعنى عند الفقهاء، من المعنى عند الفقهاء، وما ذكرناه في تعريف الأرش فهو كلي انتزاعي عن تلك المعاني كما يظهر بالتأمل. هذا رأيي أنا الأنصاري، رأيي أن الأرش ليس لا مشترك معنوي ولا مشترك لفظي، وإنما معنى انتزاعي. هذا رأي الشيخ، أن الأرش شنو مولانا؟ هو من المعاني الانتزاعية. معاني انتزاعية شنو؟ يعني يتفاوت المعنى من مورد إلى مورد بحسب منشأ انتزاعه. وكيف كان هسه عشي يقول سواء كان مشترك لفظي اللي ذكر الشهيد أو مشترك معنوي اللي ذكر بعض الأصحاب أو معنى انتزاعي اللي أنا أذكره، على كل التقادير وكيف كان، فقد ظهر من تعريف الأرش أنه لا يثبت إلا مع ضمان النقص المذكور. نقص، هذا النقص كان بالمعنى الأول ما بين العين قيمة العين السليمة والكذا، أو النقص بمعنى الجناية الغير المقدرة، أو النقص بمعنى الجناية المقدرة، أو أعلى شنو؟ أعلى القيمتين. نعم، المعنى الانتزاعي من هذه المعاني، هذا هو ما اعتبر هذه معاني ماذا؟ ليست معاني مستقلة، وإنما يقول أن هذا في الواقع إلى منشأ انتزاع. شنو منشأ انتزاع؟ حدوث النقص، فإن حدوث النقص فيه بدل، هذا البدل مرة نلحظ القيمتين سلامة والمعيب، مرة نلحظ الجناية وتقديرها عند الشرع، مرة نلحظ الجناية بكونها شنو مولانا؟ ما نفهمها من العرف، ومرة شنو مولانا جليل؟ أن نأخذ بأشد. هذه قضايا في الواقع تنتزع من شيء اسمه أصل حدوث النقص، فإن النقص له بدل. هذا يجي يقول شوفوا، وكيف كان فقد ظهر من تعريف الأرش أنه لا يثبت إلا مع ضمان النقص المذكور. هسه هذا النقص المذكور على أي نحو؟ فهو أرش.
نعم، بس هو إذا تزع عن التعريف ذاك يباين هذا شلون ينتزع.
لا ذاك ذاك
التعريف ليس له مقدر.
شنو التعريف؟
تعريف المال المأخوذ المضمون، يعني بدل نقص مضمون ليس له مقدر شرعي.
هذا على ال على ال
التعريف الأرش اللي عرفه يقول هذا التعريف منتزع من المعاني الأربعة، والثالث شلون
انتزع
منه؟
شنو ما مقدم بابا الأرش؟ ما هو الأرش؟
مال مأخوذ بدل أو عوض عن نقص مضمون ليس له مقدر،
ليس له تقدير هذا، وإنما بحسبه.
بحسبه.
المعنى الثالث شلون؟ المعنى الثالث أيضا بحسبه، ولكن ماذا؟ مقدر شرعا. بحسب يعني بحسب كونه هذا عبد وهذا حر، بحسب كون أن الجناية وقعت على هذا على هذا العضو دون العضو الآخر، يعني يكون العيب الحاصل والنقص الحاصل بحسب الشيء. وهذا اللي ذكر في مسألة العبد هذا حالة جدا منحصرة، وهي ما إذا كان العضو الذي وقع عليه النقص ماذا قيمته مقدرة بالنسبة لمن؟ للحر. أما بعض كثير من القضايا الجنايات التي تقع على الحر ليست مقدرة، اللي هو أرش الخدش بعض الأحيان في الواقع ماذا يرجع تقدير علما، يرجع تقدير إلى الحاكم والأمور الأخرى. عموما فإن هذه التعاريف كلها نقبلها على ما فيها، ولكن الصحيح أن نقول أنها ليست معاني يمكن الاعتماد عليها باعتبارها معاني مستقلة، وهي من باب الاشتراك اللفظي. هذا لفظ له معاني مستقلة مشتركة، لا، وإنما هي معاني انتزاعية. زين، ندخل إلى بحث آخر. البحث الآخر شنو؟ وقوع التلف في الأعيان، اسمعوا جيدا شوي في دقة، وقوع التلف في الأعيان يقع في مرحلتين، أنا أسمي مرحلتين، أسمي في صورتين، أسمي في حالتين، هذه في الواقع ليست إلا شنو؟ إلا تفنن في التعبير. أريد أقول أنه إذا وقع التلف في هذا الكتاب، وقوع التلف في الأعيان، يقع هذا التلف في حالتين أو صورتين. مرة قبل، اسمعوا، قبل أن أشتري الكتاب منك، قبل أن أشتري الكتاب منك أتلفته، مزقت صفحة من صفحاته. هذا التلف قبل العقد، هذا التلف قبل الشراء، كيف يضمن؟ تضمن هذه الصفحة، أضمنها، تضمن هذه الصفحة بالنسبة لقيمة الكتاب السوقية أو لأي شيء؟ سؤال منكم، هذه الصفحة أريد أضمنها بالنسبة لقيمة الكتاب السوقية، يعني القيمة الواقعية للكتاب، أو قيمة المعاملاتية التي حصلت؟
لابد أن ننظر،
ها؟
لابد أن ننظر أن الكل بأي شيء يضمن.
لا شوفوا، أنا جبت حجاية ما كان لازم أجيبها، جبتها حتى بس أنتم ما التفتوا، أنتم ما التفتوا. شوفوا قيمة الكتاب قيمتان، قيمة سوقية تسمى بالواقعية، وقيمة المعاملاتية سميتها اللي هي قيمة المسمى. قيمة المسمى قد تكون مساوي علما للقيمة السوقية. هذا الكتاب 1000 دينار بالشارع بالسوق، وين ما تروح 1000 دينار أنا بعته كم؟ فتساوي ما بين القيمة السوقية والقيمة المسمى. مرة تكون القيمة السوقية أعلى وأنا أشتريها أرخص، وهذا الرخص والقلة قد تكون قلة كبيرة وقد تكون قلة ضئيلة. هو 1000 دينار أنا اشتريته ب800 أو 1000 دينار اشتريته ب100، واضح مطلب؟ مرة لا بالعكس، قيمة السوقية 1000 دينار أنا اشتريته ب10000، يعني قيمة المسمى أعلى. سؤال الآن، سؤال أريد أن أدخل البحث الجديد، أن الأرشاء والضمانة على التلف الحاصل هل بلحاظ القيمة السوقية أم القيمة المعاوضية؟ الشيخ يقول اعلم افهم أن ضمان النقص، بس اسمعوا، أن ضمان النقص تارة يقع بهذا الشكل وتارة أخرى يقع بذاك الشكل، فإذا كانت المعاملة قد تمت، أنا قلت قبل العقد والآن جاء أقول شنو بعد العقد، إذا كانت المعاملة تمت واشتريت الكتاب ب1000 دينار ووقع شنو التلف ولاحظت التلف فيه، لاحظت التلف فيه، شفت هذه الصفحة شنو بلي هذه الصفحة تالفة، فهنا يحسب الأرش بلحاظ قيمة التي وقع عليها العقد وهي المسمى، وهي مرة لا يكون الحساب بحسب ماذا؟ قيمة الواقعية وليس القيمة المعاوضية التي وقع عليها. شيخنا شو تريد تقول؟ هواي تعبتنا. قال ها أريد أقول أن الضمانة قد يسمى بضمان المعاوضة وقد يسمى بضمان شنو؟ بضمان القيمة. ضمان القيمة شيء وضمان المعاوضة قيمة، ضمان القيمة المن ناظر قيمة السوقية، قيمة ضمان المعاوضة قيمة اسمعوا قيمة بل ضمان القيمة، ضمان القيمة شنو دليله؟ قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وضمان القيمة المعاوضة قيمة بل ضمان المعاوضة هو شنو مولانا؟ من باب الالتزام، ألزمون بما ألزموا به راح يجي. ثم إن ضمان، شوفوا جاي يدخل بحث جديد هذا، ثم إن ضمان النقص تابع في الكيفية. يقول أكو نحو، أكو أنحاء، هذه الكيفية شلون حصلت؟ تابع في الكيفية لضمان المنقوص. هذا المنقوص، هذا النقص الذي حصل، كيفية شلون كانت حتى ضمانه يكون بحسب الكيفية. شيخنا شنو الكيفية؟ وهو الأصل، وهو الأصل. فإن كان راح ينوع، راح ينوع الشيخ هنا، أكتب أليف وراح يجي باء، باء راح يجي. فإن كان منو كان الضمان بلي، فإن كان النقص مضمونا، شوف النقص مضمونا بقيمته، هاي علم الناظر، علم الناظر أي مثال شيخنا، مثال كالمغصوب، الشيء اللي تغصبته وكسرته ضامن بمن شيء؟ هذا قيمة سوقية لو قيمة المعاوضة؟ ماكو معاوضة، معاوضة ماكو، تغاصبة. أو المستام، مستام يعني الآن شايلة الحاجة يريد شنو يشوفها، ها شلون هذه أمريكي كوري سوري كذا يريد يشتري، انكسر ضامن بمن؟ قيمة الأصل وهي سوقية، والمستام وشبههما، شبه المغصوب وشبه المستام، مستام يعني في حال السوم. ويسمى ضمان اليد، هذا يسموه ضمان اليد، سواء هاي من عندي اكتبوا سواء، سواء كان النقص مضمونا بما يخصه من القيمة الواقعية إذا وزعت على الكل، سواء كان النقص مضمونا بما يخص من قيمة إذا وزعت على الكل أو شنو مولانا، أو لا لم تكن القيمة موزعة. موزعة يعني شنو موزعة؟ يعني بعض الأحيان أن القيمة تكون ماذا؟ موزعة على أجزاء الشيء، شيء له أجزاء تلف جزء، فقيمته بحسب الأجزاء هل هي متساوية أو لا؟ مثلا مولانا هذا الجزء أغلى من الجزء الآخر، بعد بحسب ماذا؟ بحسب الشيء. هذا إن كان، هذا أليف. وإن كان ايش تكتب هنا؟ باء شق الثاني هذا. وإن كان مضمونا بعوض، يعني النقص ضمانه ليس ماذا؟ بقيمة بالقيمة، وإنما كان مضمونا بمن؟ بعوض. عوض يعني شنو شيخنا؟ يعني ثمن، ثمن المسمى. هاي كلمة قيمة وثمن في اليوم أنا فسرته، كل ما وردت كلمة قيمة ناظر المن؟ قيمة الواقعية السوقية. والثمن ناظر المن؟ لما اتفقتما عليه، لما اتفقتما عليه وهو المسمى. وإن كان مضمونا بعوض بمعنى أن فواته يوجب عدم تملك عوضه المسمى في المعاوضة. إيش بعد؟ يعني لما تلف، اسمع، لما تلفت 10 صفحات من الكتاب، يعني أنا، اسمعوا، يعني أنا في الواقع لا أضمن لك بمقدار 10 صفحات من الكتاب من شنو؟ من الثمن. بمعنى أن فواته، فوات منه؟ فوات المعوض بمقدار يوجب عدم تملك عوضه المسمى في المعاوضة. الكتاب كم قيمته؟ 10. التلف 10، 10 تلف، فأنت 10 قيمته، 10 عوضه ما تملكه، ويسمى ضمانه ضمان المعاوضة. إذن صار عندنا اسمين، ضمان شنو؟ قيمة، وضمان المعاوضة. يلا راح أقرأ. ويسمى ضمان اليد، جاء من وراء من بلي جاء أقرأ من هذا المطلب. ويسمى ضمان اليد بلي، فإن كان مضمونا بقيمته كالمغصوب والمستام وشبههما، سواء كان النقص كذا، يقول كان النقص مضمونا بما يخصه من العوض، مو من القيمة السوقية، من العوض المسمى، إذا وزع على مجموع الناقص والمنقوص لا نفس قيمة العيب. يقول إذن إحنا عندنا السلعة التي وقعت في يدي، السلعة التي وقعت في يدي إما لها قيمة سوقية وإما لها قيمة، ما نسميه قيمة سيدنا، سميه ثمن، ثمن اتفقنا عليه. فإذا كان له قيمة فيكون العيب بحسب القيمة، وإذا كان ثمن فالعيب يكون بحسب الثمن. هالشيء يقول لا تخلطون بين الأمرين. شلون؟ من العوض. ايش عندك بكتابك قيمة؟ عوض، عوض من العوض. كان النقص مضمونا بما يخصه من العوض إذا وزع على مجموع الناقص والمنقوص لا نفس قيمة العيب. قيمة العيب عدات الحظ. ليش؟ لأن هنا في هالصورة عندنا الثمن، ما دام عندنا ثمن في المقياس في تحديد الأرش راح من يكون الثمن وليس قيمة، لأن الجزء تابع للكل في الضمان. ولذا عرف جماعة الأرش في عيب المثمن فيما نحن فيه، إيش عرفوا؟ بأنه جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الصحيح. يعني جابوا كلمة الثمن، جابوا كلمة الثمن، ذكروا كلمة الثمن، ناظرين إلى من؟ لضمان المعاوضة، ما ناظرين إلى ضمان القيمة. ضمان القيمة لا يأتي ضمان القيمة إلا إذا شنو مولانا؟ لم يكن هناك ثمن، لم يكن، متى ما جاء الثمن فيكون هو المعيار. فالمعيار يختلف، إذا كان هناك ثمن فتحديد الأرش يكون بحسب الثمن، وإذا كان شنو مولانا، وإذا كان بل لم يكن هناك ثمن وإنما كان قبل كذا غصب أو ما إلى ذلك، فيكون المعيار معيار القيمة. فأسألكم سؤال، أنا تقريبا الآن يعني وصلنا رأس مطلب، تقريبا وصلنا رأس مطلب، بس أيد أقول شيء. اشتريت عبدا قيمته، عفوا، اشتريت عبدا بثمن وهو 1000 دينار، قلت شنو ثمن جيد، وتبين أن العبد أعرج، عيب أو ليس بعيب؟ جيد. أستحق الأرش أو لا أستحق؟ كيف أحسبه؟ يلا، كيف أحسب الأرش؟ قيمة الأعرج وغير الأعرج، قيمة الأعرج وغير الأعرج، دو ثمن الأعرج وغير هذا اللي ردت أنا، هذا اللي ردت. يعني نقول ثمن غير الأعرج كان 1000، لو كان هذا أعرج ثمنه كم كان؟ ثمنه كم؟ مثلا كان 800، مثلا كان 800، فيكون المقياس منه قيمة شوف قيمة العيب بالنسبة للعين السليمة والعين المعيبة، هذه قيمة العيب بلحاظ شنو؟ ثمن المسمى الذي وقع في المعاملة، مو قيمة السوقية. ليش؟ لأن أنت لما اشتريت العبد على أنه سليم، على أساس أنه قيمة سوقية، لو قيمة اللي اتفقتما عليها وهي 1000 دينار، ويمكن أن يكون العبد في الشارع 10,000. شوفوا، رجاءً هل راح نقوله باكر إن شاء الله يجينا، لأنه إذا أريد أنا أقول لا سيدنا، ما دام العبد أعرج فلا بد أن نقيم العبد في سوقه كم قيمته، وإذا كان معيبا وأعرجا كم قيمة السوقية، فنقول قيمة السوقية 10,000، والأعرج من القيمة السوقية شنو مولانا مثلا 1000. إيش قد راح يصير التفاوت؟ 9 أعشار، راح يصير تفاوت 9 أعشار. يلا هسه أنا مشتري عبد بألف، مشتري عبد بألف سليما وتبين أعرج، إيش قد أنطي؟ هذا لازم مولانا شنو لازم مولانا الجليل أعطي أكثر مما أعطاني 9 أضعاف. إيش قد أعطاني؟ 1000، أرجع له 1000 وفوقها 8,000، والعبد يمه وأقول له حياكم الله، يعني اجتمع العوض اجتمع العوض والمعوض وزيادة، وأقول له عفوا أنا آسف. هاي متى؟ إذا اعتبرنا أن في مناطاتنا لحساب الأرش شنو مولانا؟ ليس القيمة المسمى. إذا ليس القيمة المسمى فهذا ينتج بعض الأمور التي هي محاذير، سيأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.